أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم 27 نوفمبر 2025، والمصادر اللي معانا بترسم صورة للمغرب يعني تبدو متناقضة لأول وهلة. من ناحية عندنا حملة وطنية ضخمة جدا لمواجهة العنف الرقمي، ومن ناحية تانية خالص مقال دافئ عن حكمة الأجداد. وبين الاتنين دول في أخبار عن عمليات أمنية وأزمات في جامعاتنا، وحتى قلق على صحتنا بسبب الجلوس. فالسؤال هو، هل دي مجرد أخبار متفرقة، ولا هي قطع من فسيفساء واحدة بتحكي قصة مجتمعنا اليوم؟
هو ده فعلا التحدي المثير للاهتمام اليوم، وهدفنا هو محاولة تجميع الفسيفساء دي. هنشوف إزاي إن المخاطر اللي بتواجه بنت مراهقة على موبايلها ممكن تكون مرتبطة بصحة طفل رضيع، وإزاي إن نجاح أمني على السواحل ممكن يسلط الضوء على أزمة ثقة في مؤسسة تعليمية. الخيوط موجودة، وإحنا بس محتاجين نتبعها.
ممتاز، خلينا نبدأ إذن بالخيط الأبرز، الخبر اللي بيتصدر النقاشات اليوم. إطلاق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية واسعة لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات. الشعار نفسه قوي جداً، ما نسكتش على العنف.
فعلاً، اختيار الكلمات هنا مهم جداً. الشعار ده بينقل المسؤولية من الضحية للمجتمع كله، والحملة اللي هتستمر لحد 10 ديسمبر مش بس حدث محلي، دي جزء من حركة عالمية. لكن اللي لفت انتباهي بجد هو تصريح رئيسة المجلس آمنة بوعياش، وصفت العنف الرقمي بأنه أحد أخطر أشكال الانتهاكات.
بالظبط، وده وصف قوي. وهنا يجي السؤال، ليه هو الأخطر؟ ممكن حد يفكر إن العنف الجسدي أخطر، لكن هي بتوضح السبب اللي هو سرعة الانتشار والتأثير اللي بيتجاوز الشاشات، التحرش، الابتزاز، التشهير. يعني الكلمات دي ما بقتش محصورة في مكان مغلق، دي بتحصل قدام العالم كله وبتسيب آثار حقيقية.
والأرقام بتدعم الكلام ده. المندوب الصامي للتخطيط شكيب بن موسى بيقدم بيانات بتوضح إن الخطر ده مش عشوائي. النساء الشابات، الطالبات والعازبات هن الأكثر استهدافاً، ففي نمط واضح. لكن التحليل الأعمق بيجي من المفوضة الإفريقية لحقوق الإنسان اللي بتشير لنقطة مهمة ممكن نغفل عنها، وهي أن التحول الرقمي رغم كل إيجابياته خلق أشكال جديدة من الإقصاء.
إزاي ده؟
هي بتتكلم عن الفئات الأكثر هشاشة زي النساء المسنات أو ذوات الإعاقة. بالنسبة لهم العنف بيكون مضاعف، يعني مش بس بيواجهوا التحرش أو الابتزاز، لا كمان بيواجهوا حاجز تكنولوجي بيمنعهم يفهموا العالم ده أو يدافعوا عن نفسهم فيه. فده إقصاء فوق إقصاء.
والعنف ده مش بس من الغرباء على الإنترنت. واحد من المصادر بياخدنا لجوه البيوت، لشكل من العنف الصامت والمدمر، العنف الاقتصادي. المقال بيحكي قصة ماري، 42 سنة، قصتها مؤلمة بجد. زوجها المدمن على القمار مش بس ضيع فلوسهم، لأ، ده سيطر بالكامل على حياتها المالية، استولى على حساباتها البنكية، أوراقها الشخصية، والأسوأ من كل ده، أخد قروض باسمها من غير ما تعرف. ده سجن غير مرئي.
قصة ماري دي فظيعة، وبتجسد إزاي الأدوات اليومية ممكن تستخدم كسلاح. وهنا بنلاقي أول رابط مباشر، سواء السلاح كان موبايل بيستخدم للتشهير أو دفتر شيكات للسيطرة، النتيجة واحدة، سلب الإرادة والكرامة. وعشان كده في مقال تاني بيتكلم عن ضرورة اللي بيسميها التربية الرقمية كخط دفاع أول.
تقصد مراقبة الأطفال ومنعهم من استخدام الإنترنت؟
لا، المقال أعمق من كده. الفكرة مش إننا نبني أسوار حوالين أولادنا، لا، الفكرة إننا نديهم بوصلة داخلية، نعلمهم التفكير النقدي، إزاي تتحقق من معلومة، إزاي تقيم مصداقية مصدر، إزاي تعرف إن اللي بيحصل على الشاشة ليه عواقب حقيقية. دي بقتش مهارات إضافية، دي أساسيات المواطنة في القرن 21.
يعني الدفاع عن النفس بيبدأ بالمعرفة، والمبدأ ده مش بس للأفراد. المصادر بتورينا إن الدولة كمان بتخوض معاركها عشان تدافع عن حدودها، بس على جبهات مختلفة خالص. عندنا خبرين أمنيين مهمين. الأول، تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات على شواطئ الدار البيضاء. الرقم اللي صدمني هو حجم المحجوزات، 16 طن من الشيرة.
16 طن؟ ده رقم ضخم جداً، صعب حتى نتخيله. ده بيدينا فكرة عن حجم التحدي وتنظيم الشبكات دي. دي مش عمليات هواة، دي مؤسسات إجرامية. والخبر التاني بيضيف بعد تاني، جمارك طنجة المتوسط أحبطت تهريب 12500 قنينة من غاز الضحك جاية من إسبانيا.
غاز الضحك، الاسم ممكن يبان بريء، لكنه في الواقع مادة خطيرة جدا. طيب، الخبرين دول مع بعض بيقولولنا إيه؟
بيقولولنا قصة مزدوجة. من ناحية هي قصة نجاح وقدرة عالية للأجهزة الأمنية المغربية، ومن ناحية تانية هي دليل على إن الضغط على حدودنا مستمر ومبيوقفش وبياخد أشكال جديدة طول الوقت.
وفي السياق ده بتبرز أهمية التعاون الدولي. مدير عام الشرطة الإسبانية وصف العلاقات الأمنية مع المغرب إنها نموذج للفعالية والتعاون. الكلام ده ممكن يبان دبلوماسي، لكن معناه إيه على أرض الواقع؟
معناه تبادل فوري للمعلومات، تسليم مطلوبين، عمليات مراقبة مشتركة. يعني عملية زي حجز 16 طن مخدرات غالباً ما ابتدتش على شاطئ مغربي، دي ممكن تكون بدأت بمعلومة من جهاز أمني في دولة تانية من أسابيع. التعاون ده هو اللي بيخلي مواجهة الشبكات دي ممكنة.
لكن سيادة القانون مش بتقف عند الحدود، مفيش فايدة من القبض على المجرمين لو مفيش نظام قضائي فعال. وده بينقلنا لقضية داخلية شغلت الرأي العام، قضية محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء. محكمة الاستئناف أيدت الحكم بسجنه 5 سنين. التهم تقيلة، نصب، تزوير، شيكات بدون رصيد.
القضية دي مهمة لأنها بتتجاوز شخص بودريقة أو حتى نادي الرجاء. هي بتمس مسألة الثقة في إدارة المؤسسات الكبيرة، خصوصاً اللي ليها شعبية وجماهيرية زي الأندية الرياضية. لما يصدر حكم قضائي بالوضوح ده ضد شخصية عامة بالحجم ده، الرسالة بتكون للمجتمع كله، محدش فوق القانون.
ممكن حد يسأل ليه شخص مش بيتابع كورة يهتم بالقضية دي؟
عشان لو في شفافية ومساءلة في إدارة نادي رياضي، ده بيخلق توقع بوجود نفس المستوى من الشفافية في إدارة شركة أو بلدية أو أي مؤسسة تانية. الموضوع بيعزز ثقافة سيادة القانون في المجتمع كله، دي قضية مبدأ.
طيب، من صرامة المحاكم والعمليات الأمنية، خلينا نروح لمبادرة إنسانية أكتر. في خبر إيجابي من دوار تيسيدال بإقليم تازة، منطقة جبلية معزولة. اتنظمت هناك قافلة طبية متعددة التخصصات، استفاد منها حوالي 600 شخص عشان يواجهوا موجة البرد.
المهم في الخبر ده مش بس عدد المستفيدين، لكن السياق. القافلة دي مش مبادرة خيرية معزولة، دي جزء من برنامج حكومي منظم اسمه رعاية 2025-2026، وده بيوضح قيمة الشراكة الحقيقية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة والسلطات المحلية. يعني الرعاية الصحية لازم توصل لكل مواطن في أي مكان.
غريبة فعلاً، في الوقت اللي الدولة بتبذل فيه مجهود عشان توصل للمناطق المعزولة، بنلاقي إننا في المدن بسبب أسلوب حياتنا بنخلق أزمات صحية جديدة. واحد من المقالات اليوم عنوانه صادم، الجلوس المطول داء العصر، وبيقول إن الجلوس لساعات طويلة بيرفع خطر أمراض القلب بنسبة 150%.
الرقم ده مرعب
جداً،
والمفارقة إننا بنعيش في عصر بيقدس الإنتاجية والعمل المكتبي، لكن نمط الشغل ده بيقتلنا بالبطء. المقال بيذكر بصيص أمل من دراسة لجامعة برمنغهام بتقول إن الأطعمة الغنية بالفلافانول زي التفاح والتوت والكاكاو ممكن تخفف الضرر اللي بيحصل للشرايين.
لحظة، يعني لو أكلت تفاحة أو قطعة شوكولاتة ممكن أعوض ضرر الجلوس لساعات؟ ده يبدو أفضل من إنه يكون حقيقي.
ودي نقطة مهمة جداً، ما ينفعش نقع في فخ التبسيط ده. الدراسة مثيرة للاهتمام، لكن الخبراء في نفس المقال بيشددوا على إن الحل الغذائي مش بديل أبداً عن الحل الأساسي اللي هو الحركة. مش لازم تروح الجيم كل يوم، لكن غير سلوكك خلال اليوم. قوم كل نص ساعة، اتمشى وانت بتتكلم في التليفون، استخدم السلالم. الحل في الحركة المستمرة.
والعادات الصحية دي الظاهر لازم تبدأ بدري قوي. مقال تاني لفت انتباهي جداً بيتكلم عن 9 عادات يومية للرضع قد تهدد صحتهم في المستقبل. إحنا بنتكلم عن أطفال عمرهم أقل من سنة.
المقال ده خطير لأنه بيربط بين سلوكيات تبدو بريئة جداً وعواقب وخيمة على المدى الطويل زي السمنة والسكري. الأمثلة اللي بيقولها دقيقة ومدهشة. الإفراط في التغذية، الرضاعة الليلية المتكررة بعد عمر معين، وحتى قلة وقت اللعب على البطن.
وقت اللعب على البطن؟ إزاي ده ممكن يكون له علاقة بصحة المستقبل؟
لأنه بيقوي عضلات الجذع والرقبة وبيحسن عملية التمثيل الغذائي. الرسالة واضحة، أسس الصحة الجيدة بتتبني في الشهور الأولى من الحياة مش في العشرينات.
الحديث عن المستقبل والجيل الجديد بياخدنا للأسف لخبر مقلق في قطاع التعليم. المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في أجادير بتعيش حالة شلل تام. عشرات الطلبة برا الدراسة من شهور ومستقبلهم في خطر.
والسبب ورا الشلل ده هو اللي بيخلي القصة خطيرة. السبب مش إضراب أساتذة أو مشكلة في المناهج. السبب هو امتناع إدارة المدرسة عن تنفيذ حكم قضائي لصالح الطلبة دول. الوضع وصل لاعتصام الطلبة جوه رئاسة جامعة ابن زهر. إحنا بنتكلم عن انهيار كامل للحوار وتهديد حقيقي بسنة دراسية بيضة.
بحاول أفهم ليه مؤسسة جامعية حكومية ترفض تنفذ حكم قضائي؟ المصادر بتشرح السبب؟
المصادر مش بتدخل في تفاصيل الدوافع، لكنها بتركز على النتيجة، ودي الأخطر. لما مؤسسة أكاديمية عليا المفروض تكون منارة للعلم والقانون ترفض الانصياع لحكم قضائي، دي رسالة مدمرة للمجتمع وللطلبة نفسهم. دي أزمة بتطرح أسئلة عميقة عن الحوكمة واحترام دولة القانون.
إذن اتكلمنا عن العنف الرقمي والجريمة والأمراض وأزمة بتهدد مستقبل طلابنا. الصورة تبدو قاتمة شوية، لكن في مقال أخير في مجموعة اليوم بيبدو وكأنه جاي من عالم تاني وبيدينا أمل. عنوانه الجدات والأجداد، كنوز الحكمة وخزانات الخبرة للأطفال.
المقال ده ممكن يكون هو قطعة الفسيفساء اللي بتربط كل حاجة ببعضها. بيتكلم عن دور الأجداد مش بس كمقدمي رعاية، لكن كناقلين للقيم الأساسية اللي احنا محتاجينها جداً اليوم. الصبر، الاحترام، الاستماع. من خلال قصصهم وتجاربهم هم بيدوا للأطفال إحساس بالانتماء والجذور وملاذ عاطفي آمن.
وهنا أنا شايفة الرابط اللي أشرت له في البداية. بعد كل الكلام عن التكنولوجيا والجرائم والأزمات، معقول يكون جزء من الحل في حاجة بسيطة زي حكاية بيحكيها جد لحفيده؟
ده بالظبط اللي المصادر بتشير ليه بشكل غير مباشر. فكري فيها، في أول نقاشنا اتكلمنا عن التنمر والعنف الرقمي، ودي ظواهر بتغذيها السرعة والسطحية والعزلة. الأجداد بيقدموا إيه؟ العكس تماماً، بيقدموا الحكمة البطيئة، العلاقات العميقة، والإحساس بالأمان. القيم اللي بيزرعها الأجداد ممكن تكون هي الترياء اللي محتاجينه لسموم العصر الرقمي.
إذن رحلتنا اليوم بدأت بتحديات الفضاء الرقمي، ومرت بمعارك الأمن، وعبرت عن قلقنا على صحتنا ومؤسساتنا، وانتهت في حضن العائلة.
والخلاصة التحليلية هي إننا عايشين في مجتمع بيتجاذبوا قطبين بقوة، قطب الحداثة والتكنولوجيا اللي بيفرض تحديات جديدة كل يوم، وقطب التقاليد والقيم اللي لسه بنلجأ له عشان نلاقي حلول، سواء في شكل تضامن مجتمعي زي القوافل الطبية أو في شكل الحكمة اللي بتتنقل عبر الأجيال. إحنا مجتمع بيحاول يرقص على إيقاعين مختلفين في نفس الوقت.
تتغير قيمة التواصل الإنساني الحقيقي بتبرز أكتر، سواء كان حوار مفتوح مع مراهق عن مخاطر الإنترنت أو حكاية بيحكيها جد لحفيده. السؤال اللي بيفضل مطروح هو إزاي ممكن نحقق التوازن بين تبني أدوات المستقبل والحفاظ على حكمة الماضي عشان نبني مجتمع أكثر أمانة وتماسكاً؟